السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي حكومته لتحسين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة سوريا للجامعة العربية من دون رفض أو تحفظ. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السري في ظل ترقب نتائج المحادثات في السعودية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الحكومة الحالية ستعمل على تحسين مستوى علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. وأضاف رئيسي خلال مشاركته اليوم مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس لاستعراض القدرات التصديرية الإيرانية، على الرغم من الحظر والتهديدات فقد تم اتخاذ خطوات جيدة في البلاد، مشيرا إلى اعتراف المتحدث باسم البيت الأبيض بفشل ممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران. وتابع الرئيس الإيراني أن السبب في ذلك هو إنجازات العلماء الإيرانيين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، قائلا إن نشطاءنا الاقتصادي تمكنوا من الاتفاق على الحظر وتحييده. اختبرت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية بنجاح صاروخ فجر 5 المجهز برأس حربي حراري ذي قوة تدميرية كبيرة. وقد تم إنتاج هذا الرأس الحربي الجديد من قبل خبراء منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية لحرس الثورة، فيما يعتبر الصاروخ الجديد النسخة الأكثر تقدماً وبعيدة المدى في سلسلة صواريخ فجر أرض. وقد زود حرس الثورة الإسلامية فصائل المقاومة الفلسطينية بعينة من هذه الصواريخ خلال حرب 55 يوماً عام 2012 في قصفها للمستوطنات الصهيونية. وافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية من دون رفض أو تحفظ. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها. بدوره اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي بملكية سوريا خالصة دون إملاءات خارجية. من جانبه قال متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن دبلوماسية الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية. أصدرت الخارجية السورية بياناً علقت فيه على قرار مجلس وزراء العرب المتعلق بعودة دمشق إلى الجامعة العربية، وقالت الوزارة أن سوريا تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً بالمنطقة، والتي تعتقد أنها تصب بمصلحة كل الدول العربية ولصالح تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها. وأضافت أن سوريا تدعو للحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء يستند على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة. قال وزير خارجية تركيا مولود شاوش أغلو أنه يمكن اتخاذ خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد الاجتماع الوزاري حول سوريا في موسكو من دون شروط مسبقة. وأوضح الوزير التركي أن التقدم التدريجي في خريطة الطريق يتمثل بحل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، رافضا مطالب دمشق في سحب القوات التركية من الأراضي السورية. وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد الأسبوع الماضي أن عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة تتوقف على انسحاب القوات المحتلة ووقف دعم المجموعات الإرهابية. يتواصل القتال في العاصمة السودانية في ظل ترقب لما ستسفر عنه مبادرة سعودية أمريكية وافق عليها الطرفان المتصارعان حول هدنة جديدة أو وقف شامل لإطلاق النار. وسمعت أصوات اشتباكات في الخرطوم بينما يتواجد ممثلون عن طرفي النزاع في مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات مباشرة. هذا ورحبت آلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد بالمبادرة، معبرة عن أملها بأن تسفر المحادثات إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط 700 قتيل وخمسة آلاف جريح، فضلا عن نزوح مئات الآلاف. حول آخر المستجدات في السودان نستمع إلى ما قاله الإعلامي طارق أبو شورة.
نعم، بالنسبة للوضع الميداني كانت هنالك اشتباكات في محيط القصر الرئاسي يعني قبل 4 ساعات من الآن، هدأت قليلا، ولكن قبل ساعة من الآن كانت هنالك اشتباكات، وهذه الاشتباكات مباشرة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وسط الخرطوم وفي شوارع وأزقة الخرطوم. هذه الاشتباكات لأول مرة تكون مباشرة بين الطرفين وسط الخرطوم. بالنسبة لأمدرمان وبحري الوضع شوبه هو الهدوء الحذر إلا من بعض أصوات طلقات الرصاص. بالنسبة أيضا لمنطقة صناعات في بحري، أيضا هذه المنطقة بها العديد من المصانع تم تدميرها تماما، هنالك عمليات نهب وسلب هذه المنطقة الصناعية في مدينة بحري. لكن بوضع عام نستطيع القول أن الأمور فيها شيء من الهدوء عن سابقاتها في الأيام السابقة، ربما بسبب الحديث عن هذه الهدنة التي يؤمل السودانيون أن تكون فيها انفراجة ولو قليلة في ما يتعلق بالوضع الإنساني، فتح الممرات الإنسانية وإيقاف هذه الحرب عبر هدنة تكون فيها شيء من المراقبة حتى ولو مراقبة دولية.
نظمت حركة الجهاد الإسلامي والقوى الوطنية والإسلامية وقفة جماهيرية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد القائد الشيخ خضر عدنان وجثامين الشهداء المحتجزة لدى كيان الاحتلال. وأكد المشاركون ضرورة تحمل الجميع المسؤولية الوطنية والأخلاقية لاسترداد الجثامين ودفنهم وتكريمهم بما يليق بتضحياتهم، كما طالبت وزارتا العدل والأسرى والمحررين بفتح تحقيق فوري بجريمة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي في سجون الاحتلال والتي أدت لاستشهاد الأسير عدنان بعد إضرابه عن الطعام لمدة 87 يوما، ونددتا بازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن بلادها بحاجة إلى رفع سقف الديون لتجنب الكساد الاقتصادي. وأضافت يلين أن أمريكا ستشهد عواقب بالأسواق المالية وستواجه أزمة دستورية إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء. واتهم الرئيس بايدن الجمهوريين باحتجاز الاقتصاد الأمريكي رهينة برفضهم تمرير زيادة حد الدين، ما لم يوافق هو أولا على إجراء تخفيضات صارمة لميزانية البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد سعي حكومته لتحسين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة سوريا للجامعة العربية من دون رفض أو تحفظ. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في ظل ترقب نتائج المحادثات في السعودية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 7:15 يرفع أذان المغرب على مسامعكم، وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 7:33، وبعد ذلك نقدم إليكم أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح. عند 8:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر إيران اليوم المشهد السياسي على مدى نصف ساعة. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 8:45، وعند 9:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نساء من إيران. قراءات على شغاف القلب تستمعون إليها عند 11:45، وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه سبحانه وبركات.
تحية لكم طيبة أينما كنتم أيها الكرام في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، والحديث عن فضيلة الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه.
مستمعين الأفاضل، رأت في المنام والدة الشيخ مرتضى الأنصاري وهو من مراجع القرن الثاني عشر الهجري أن الإمام الصادق عليه السلام أهدى لها قرآنا مذهبا، وكان تفسير هذه الرؤيا أن الله الكريم سيرزقها ولدا عالما يروج لأحكام الدين ويبلغ لفقه أهل بيت الرسالة عليهم السلام الذي أحياه الإمام الصادق عليه السلام، وهكذا أصبح ولدها المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم.
ورد مستمعينا أنه بعد عودته من كل درس كان يمر على منزل والدته الصالحة ليلقي عليها السلام والتحية، يجلس عندها ويتحدث لها عن التاريخ الإسلامي والدين الحنيف، ويلاطفها بالقصص الفكاهية ذات المعاني الهادفة حتى يدخل السرور على قلب أمه التي عانت في حياتها كثيرا. ذات يوم خاطبها مازحا وهو يذكرها أيام زمان:
هل تذكرين يا أماه يوم كنت أدرس المقدمات أي العلوم الابتدائية الدينية؟ كنت ترسلينني لشراء حاجيات للطبخ وأنا أؤجل ذلك إلى انتهائي من دروسي، وأنت تغضبين علي وتقولين أنا بلا خلف أي بلا ولد يعينها، فهل لا تزالين اليوم بلا خلف يا أماه؟
فترد عليه أمه العجوز وهي مازحة أيضا: أجل اليوم كذلك، أنا بلا معين، لأنك في تلك الأيام لم تكن تحضر حاجيات البيت، واليوم صرت شيئا في هذه الدنيا تحتاط في إعطائنا من بيت مال المسلمين، فلا تجعلنا في ضيق. وهذه الأم الحنونة التي تحملت طول عمرها صعوبات الفقر، ذات مرة فتحت لسان عتابها على ولدها المرجع الكبير قائلة: كم هي الأموال التي يبعثها إليك الآخرون من أطراف البلاد الإسلامية؟ فلماذا لا تساعد بها أخاك منصور؟ إنه محتاج ولا يكفيه ما بيده، أعطه قدر حاجته.
فنهض الشيخ مرتضى الأنصاري وقدم إليها مفتاح الغرفة التي كان يحفظ فيها أموال المسلمين، وهو يقول لها: أي مقدار تريدين خذيه لابنك، ولكنك مسؤولة أمام الله يوم القيامة. كان الشيخ يعرف كيف يعالج عاطفة أمه المؤمنة التي كانت تتألم من الفقر وتفكر عاطفيا لولدها منصور، ولقد استفاد سماحته من شعورها الديني من دون أن يجرح قلبها الحنون. لذلك حصل هذا الشيخ الفاضل على الموقف الذي كان يتوقعه من أمه التقية النقية الورعة، والتي قالت له: أبدا لن أرمي بنفسي في مهالك يوم القيامة من أجل رفاه أيام لولدي، هيهات ذلك.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، وبرنامج من سيرة الصالحين، والحديث عن السيرة الصالحة للشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. مستمعينا، قيل لوالدة الشيخ الأنصاري: إن ولدك بلغ درجة عالية من العلم والتقوى، ونال رتبة الزعامة الدينية العليا للشيعة في العالم. فقالت: لا عجب، فقد كنت أتمنى له درجة أعلى من ذلك، لأنني ما رضعته مرة إلا وأنا على وضوء، حتى في تلك الليالي والأيام الباردة القارصة أقوم أسبغ الوضوء ثم أرضعه وأنا على الطهارة، فلماذا لا يصبح اليوم الشيخ الأنصاري؟
ولقد بكى المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ الأنصاري كثيرا عند وفاة أمه الصالحة، حتى جاء بعض أصحابه يحاولون منعه من البكاء الشديد، بل ربما لامه بعض منهم، فقال له الشيخ: إن بكائي وأسفي ليس لأني فقدت أمي، إنما لافتقادي نعمة عظيمة مثل هذه المخدرة الصالحة، إذ بوجودها المبارك كان الله يدفع به البلاء عنا.
وهكذا مستمعينا لا يأخذكم العجب عندما كان يأتي كل أسبوع إلى قبر أمه المؤمنة رحمة الله عليها فيجهش بالبكاء، فيقول له مرافقوه: أيها المرجع، لا يجدر بك هذا البكاء على أمك وأنت صاحب مقام كبير عند الناس. فيقول لهم: إن كان لي مقام كبير كما تقولون فإني حصلت عليه بفضل تربية أمي هذه المؤمنة بالله الصابرة التي سهرت الليالي من أجلي ومستقبلي.
كان المرحوم آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري يتشرف بزيارة الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام كل يوم، فيقف إزاء الضريح الشريف ويقرأ زيارة الجامعة الكبيرة التي تعتبر من أفضل الزيارات وأطولها وذات مضامين عالية ومفاهيم رفيعة.
وفي يوم من الأيام اقترب إليه أحد مناوئيه الحمقى وكان جريئا على الشيخ غير آبه بمنزلته الرفيعة في الحوزة العلمية ومكانته في أوساط الناس، فقال له: إلى متى هذا الرياء يا شيخ؟ ابتسم له الشيخ وقال: أنت أيضا قم بهذا الرياء.
وذات مرة أيضا قال له أحد الطفيليين وهو يقصد إهانته: ما أسهل أن يصبح الإنسان عالما، ولكن ما أصعب أن يصبح الإنسان دمث الخليقة، ويقصد كريم السجية. فقال الشيخ مرتضى وكأنه يريد تصحيح كلامه: أن يصبح الإنسان عالما فهذا صعب جدا، ولكن أن يصبح دمث الخليقة أيضا فهذا أصعب بكثير.
مستمعينا، قررت حكومة نجيب باشا في العراق يوما أن تمنع ورود الأسلحة إلى كربلاء والنجف إلا للعسكر، وكان الزوار الذين يحملون معهم أسلحة لدفع الأخطار عن أنفسهم في الصحاري والبراري تؤخذ منهم عند مدخل المدينة، ولدى عودتهم يعيدونها إليهم.
فاستغل أحد مناوئي الشيخ الأنصاري فوشى به عند الحاكم نجيب باشا بأن الشيخ يخزن في بيته أسلحة كثيرة، فأرسل الحاكم فرقة من الجنود فهجموا على بيت هذا الشيخ الصالح من غير استئذان وفتشوا زواياه وخفاياه كلها، فلم يجدوا هناك سوى وسادة بالية ولحافا قديما وبعض الأواني النحاسية كالإبريق والقدر، بالإضافة إلى كتب الشيخ ومؤلفاته.
واستغرب رئيس الفرقة الذي كان متعصبا ضد الشيعة، فعاد إلى الحاكم يخبره بأن المعلومات الواردة كانت كاذبة وأن الرجل في نهاية الزهد والبساطة الدنيوية.
أحبتي المستمعين، ومسك الختام، قال أحد كبار العلماء من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري: رأيت في المنام شخصا يشبه الشيطان وعلى كتفه مجموعة حبال، سألته: من أنت؟ قال: أنا الشيطان. وسألته: إلى أين ذاهب أنت أيها الشيطان وما هذه الحبال؟ قال: أبحث عمن أقلدها في عنقه فأجره إلي.
قلت: فما هذا الحبل المقطع؟ قال: لقد حاولت بالأمس أن أجر به الشيخ الأنصاري حتى أخرجته من حجرته إلى نصف الطريق، ولكنه قطعه وعاد إلى البيت. يقول هذا العالم: عندما استيقظت تشرفت بزيارة الشيخ ونقلت له رؤياي هذه، فقال الشيخ: نعم،
كاد الملعون بالأمس أن يخدعني، لأني كنت أحتاج إلى مبلغ بسيط من المال إن لم يكن لدي شيء للعيال، فقلت في نفسي أقترض من مال المسلمين الموجود بيدي وأسد به حاجتي الآن، ثم أسدد القرضة فيما بعد. فأخذت منه وأنا متردد في ذلك. خرجت من الحجرة إلى الطريق وأنا أفكر في المسألة، وفجأة قررت إرجاع المال فعدت به إلى محله سريعا.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم الكريمة.
تحية لكم طيبة وإلى اللقاء.
من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام بالكتاب ودلهم عبره إلى طريق الخير والجنة. أحمده سبحانه وأشكره ذو الفضل والمنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المؤمنين والدليل في السراء والملمة، وتحية إجلال وإكبار لأرواح الأئمة من ولده أهل بيت النبوة والعصمة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بجودكم وأنتم تنهلون عبره استذواق نمير الشعر في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ووقفتنا هذا اليوم عند شعر الشاعر جواد جميل من العراق. لكن في أول المطاف أعزائنا الكرام نتعرف على سيرته الأدبية ثم ما اخترناه من قصيدته. تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق. نشأ على والده الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ، مما أغنى موهبته كثيرا. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية ومجموعة للثوار فقط وصدى الرفض والمشنقة ومجموعات أخرى. فيما يلي أيها الأفاضل أيها الأكارم نقدم لحضراتكم شيئا من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
ألف جرح وأنت ما زلت حيا، تتحدى زمانك الدموية. ألف جرح وأنت تمتشق الشمس، ويعلو صدى صداك دويا. تعبر العاصفات والزمن العاتي، لتبقى الفتى الجسور الأبي. أين مسرى اللظى؟ أكنت تداري منه جمرا، أم تحسب الجرف فيا؟ ولهيب الصحراء ما مس من خطوك إلا وعاد وردا نديا. ليتني سيدي يا علي، ليتني أطفئ احتراقي بكفيك، فأصحو والبحر بين يدي. ليتني أفرش الضلوع للقياك، وأطفي الهجير في شفتي. ليت قلبي يصغي لصوتك هذا، وهو يجتاح صدري الحجرية، فيحيل الدموع رفة نور أريحي يمور في مقلتي، ويعيد اليبس القديم ربيعا، ويعيد اليبس القديم ربيعا، فيقوم الحلم المكفن حيا. أيها العاشقون، أيها العاشقون، يجفل حرفي ولقد كان مبدعا عبقريا. ألف عذر، لقد تحطم كأسي، غير أني ما زدت في البحر شيئا. نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى فكانت عليا.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأعزاء، عندما يختار الله تبارك وتعالى من خالص عباده سادة ليكونوا قادة على الأمم، إنما يختارهم لما فيهم من صفات هم سعوا إلى تهذيبها وشحذها بهمتهم وبفضل وعناية الله، كما جرى ذلك على الإمام المعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. وكم هو رائع راق أن يسرد الشاعر جواد جميل من العراق نداوة هذا المعنى في أبياته قائلا: نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى فكانت عليا. بهذا القدر نكتفي أعزائنا على أن نتفيأ ظلال جماله العلوي شعرا في تجوالات أخر إن شاء الله. دمتم بود.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
مشوق سليم لآل النبي الرسول. الرسول الكريم هفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. في شهر رمضان طبعا الإنسان فيه ضيف الله سبحانه وتعالى، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته. النبي صلى الله عليه وآله يعني يصور لنا بأن القرآن يقول في حديث له: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طبعا طويل عن القرآن الكريم، ثم يقول: وعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع. يوم القيامة هناك شفعاء للإنسان مثل أهل البيت لما لهم من المقام عند الله، هم يشفعون. كذلك الملائكة المقربون إلى الله لهم هذا الموقع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما تقول الآية. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول بأن من الشفعاء اللامعين يوم القيامة هو القرآن الكريم، فإنه شافع مشفع. لهذا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي يستقبل بها النبي شهر رمضان، أو يمهد الناس لاستقبال شهر رمضان، يقول: ومن تلا فيه آية من القرآن كان كمن قرأ القرآن كله. ويا سبحان الله، نحن في الزمان القديم يعني قبل عقود ليست بكثير، قبل 4 عقود أو مثلا 3 عقود، كنا لما نخرج إلى المدرسة عند الصباح الباكر نلاحظ الكسبة، أصحاب المحلات المتاجر يمين شمال بالأسواق يتجاوبون قراءة القرآن بأصوات عالية. خب طبعا كان هذا معه البركات، كانت لم تكن هذه الأمراض، لم تكن هذه الأوبئة، لم تكن هذه البلايا، لم تكن هذه المخاطر الطبيعية، المخاطر الكونية، الزلازل، السيول، الخسف، الأوبئة نعوذ بالله، طالما كانت الناس متجهة صوب القرآن، كان هذا رمز من رموز البركة. لهذا جاء في الحديث: 4 تشتكي إلى الله تعالى يوم القيامة، 1 من 4 والقرآن المهجور. في البيت قرآن موجود لكن لا يمسه أحد، التلفزيون يوميا يشغل كذا ساعة يعمل، لكن اليد التي تلامس التلفزيون وأزرار التلفزيون كذا ساعة لا تلامس القرآن مع الأسف دقيقة واحدة. شينتج عن هذا؟ تفشي الأمراض، الأوبئة. لما نزور مراكز معالجة السرطان والعياذ بالله نرى البلاء وعمق البلاء. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملوه أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعلموه. فد ابتلاءات جديدة، فد عاهات جديدة، فد أمراض جديدة. لهذا يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، فليس على الشيطان شيء أشد من قراءة القرآن ومن النظر إلى المصحف. يعني القراءة بجانب والنظر إلى المصحف بجانب آخر، هذا شيء يعز على الشيطان، يعني الشيطان يضايق منا كثير. نعم، الشيطان يريد أن إحنا أمام هاي المحطات الفضائية، الأفلام الخليعة، نعوذ بالله، المناظر هذه التي تخفف من إيماننا، تلعب بتماسكنا الأخلاقي، تلعب بطباعنا، الشيطان يأنس لهذا. لكن الحديث يقول أشد، يعني عزاء، عزاء وحزن على الشيطان إذا شاهد أو سمع قراءة القرآن والنظر إلى المصحف المبارك. لهذا من الأعمال الكبيرة والجليلة في دائما وفي شهر رمضان بالخصوص قراءة القرآن، ويستحب التعوذ بالله. كان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ويخاصمه الرشيد يحاججه، بهل أثناء الرشيد أراد أن يستدل بآية أو يقرأ آية بدأ بها الإمام، قال: لا لا، أولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ لأن يقال في الأخبار وبها القرينة الواضحة أن الإنسان إذا مسك القرآن بيده أو أراد أن يبدأ آية فورا يحلق الشيطان فوق رأسه. لهذا فاستعذ بالله، يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه للرشيد، استعذ بالله من الشيطان. ويذكرون أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه لما كانوا مع الإمام في طريقه إلى مارو، يقولون: بالليل كان الإمام يعتزل عنا مكان بعيد، أحيانا نتبعه أو نتبعه فنسمع أصوات صوت الإمام وهو يقرأ القرآن، وكان إذا مر بآية تذكر العذاب والنار كان يجهش بالبكاء. هذا المعنى كان يشير للإمام أمير المؤمنين: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن فإذا مروا بآية. نعم، شوف الإمام يقول إذا مروا بآية بها مثلا تخويف أصغوا إليها سمعا وظنوا أن زفير جهنم في آذانهم. وهذا يكشف لنا علاقة أهل البيت بالقرآن، لأن هم القرآن الناطق. الإمام الرضا سلام الله عليه أهدى جبة كان لابسها، خلعها لدعبل، دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، فقال له الإمام: احتفظ بها فإني ختمت القرآن فيها 1000 مرة. يعني بهذه الجبة أنا ختمت القرآن 1000 مرة. وكان يعتمد أهل البيت في شفاء الكثير من الآلام والأوبئة بالقرآن. شوف القرآن يشير: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لكن إلمن للمؤمنين، أما الظالمين لا، لا يزيدهم إلا خسارة. إنسان يشعر بألم يضع يده على الألم، يقرأ مثلا سورة الفاتحة أو يقرأ سورة الحمد 7 مرات أو يقرأ هذه الآية، فورا يخف عنده الألم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استأنس بالقرآن وممن تشفع بالقرآن إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.